السعدي رحمه الله تعالى في كتاب بهجة قلوب الأبرار الحديث 71 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي، فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه، فإن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه، وهذا منه. الأمر الثاني بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ينضاف إلى ما قرره الشارح رحمه الله أن الانتصار للنفس وتغليب ذلك على الانتصار للحق هو مهلكة، يوقع العبد فيما لا تحمد عقباه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا حين تنتهك محارم الله، وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا وأوسعهم بعباد الله رحمة. يأتيه رجل فيجذبه بردائه، فيغار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من صنيع ذلكم الرجل، فيهدئهم صلى الله عليه وسلم ويقول: إن لصاحب الحق ما قال، إلى غير ذلكم مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صبره وحلمه ويأتيه أس الخوارج ذو الخويصرة التميمي معترضا عليه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، إذ أعطى رجالا يتألفهم وترك سائر الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم. فلما بلغه أنهم وجدوا في أنفسهم ما وجدوا قال إنما أتألفهم، فسكنوا رضي الله عنهم واطمأنوا لما صنعه نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد ملأت السنة قلوبهم انقيادا وقبولا واستسلاما لكل ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيما يظهر أنه إثار للغيب، لكنهم يعلمون أنه يحكم بما أراه الله. أما ذو الخويصر التميمي فليس كذلك، قد استحكمت فيه شهوة المال وأعمت بصيرته، فقال اعدل يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فماذا قال؟ قال ويحك، من يطيع الله إن عصيته. وكانت كلمات يسيرة، فلم يأمر بقتله ولا ضربه ولا حبسه. وحينما استأذن خالد بن الوليد رضي الله عنه أو غيره من أصحاب النبي رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام أو قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا أمر أراده الله، أمر قدر، أمر قدري كوني. ولو أشار صلى الله عليه وسلم مجرد إشارة لكان رأس ذلك الرجل في أيدي خيار أهل الإيمان وسادة أهل الإيمان، لكنه لم يأمر بذلك. وليس فيها هذا دليل على أنه لا يعاقب الطائش، لكن الإمام ينظر إن اقتضت المصلحة عقابه عاقبه، وإن اقتضت تركه تركه. هذا نظائره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، ولا يعقل هذه القاعدة التي هي النظر في المصالح والمفاسد إلا أهل السنة. وذلكم أولا لأنهم أوفروا الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، وثانيا هم أعرف الناس بالحق فيضعون الأمور حيث يأمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتخبطون تخبطا. وثالثا هم أرحم الناس بالخلق. نعم.
الحديث 72 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بقر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قد أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين، كبر النوع الأول على الحق وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه متكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم بالحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم مانعا فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس من كان، فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. وأما الكبر على الخلق وهو النوع الثاني فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، والله أعلم.
أولا، هذا الحديث من نصوص الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يعرضون لها بالتعويل، كما قال الإمام أحمد في رسالة أصول السنة برواية عبد يوسف بن مالك العطار عنه: ثلاث من كن فيه على التغليظ نرويها. ومقصوده نصوص الوعيد أنها تروى على ما كانت عليه، وأهل السنة سلكوا فيها هذا المسلك، أعني عدم التعويل، كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. فيقال في هذا الحديث هكذا: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة فقط، ولا يقال إنه سيدخل النار، لكن هو وعيد بعقوبة، وعيد بعقوبة. وأهل السنة، أهل السنة مع النصوص وعلى ظاهرها حتى يصرفهم عن ذلكم الظاهر صارف من الشارع نفسه. هذا الصارف إما نص وإما إجماع قطعي. وبهذا فيما نرى أن الشيخ رحمه الله يعني ضرب المثال، قال إنه مانع من دخول، مانع من دخول الجنة موجب لدخول النار، وهذه قاعدة، قاعدة عامة عند أهل السنة الكبيرة، موجبة لعقوبة الله إلا أن يشاء الله. وأفضل من كلمة موجب مستحق، أفضل من كلمة موجب وقال مستحق، فكان مستحق لعقاب الله، مستحق، من فعل كذا هو مستحق لعقاب الله، لأن كلمة موجب قد يتسرب إلى القلب منها أنه يجب ذلك على الله. وعقيدة أهل السنة أنه لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء. نعم، هذا أولا. ثانيا، المجتهد. من هو المجتهد؟ المجتهد هو العالم المتمكن الذي يقدر على استفراغ وسعه بالنظر في النفوس، في النصوص والأقوال المختلفة حتى ينتهي إلى القطع أو الظن بحصول حكم شرعي، يغلب على ظنه أنه هذا الحكم، أو يتيقن من خلال ظاهر النصوص. ومن هنا سؤال، كيف نتعامل مع أقوال الأئمة المختلفة؟ هذا يستوجب منا أمرين. الأمر الأول أن من كان قادرا على الاجتهاد واستفراغ الوسع فإنه ينظر في الأقوال المختلفة، ينظر في الأقوال المختلفة ويوازن بينها، وفرضه منها ما أسعفه الدليل وقوى المذهب إليه. ثانيا، نحفظ كرامة الأئمة المختلفين في المسائل التي يسوغ في، التي هي محل اجتهاد، هي محل اجتهاد. وبهذا تعلم، بارك الله فيكم، من خلال ما قررناه أو قررنا أولا، أنه ليس كل إنسان هو أهل الاجتهاد، ليس كل إنسان هو أهل الاجتهاد أبدا. ثانيا، أن من كان عاميا أو قاصرا عن الاجتهاد فقلد عالما أخذ بقوله في مسألة من المسائل فهو معذور، لكن إذا تبين له خطأ ذلك العالم وجب عليه الرجوع عن اتباعه ذلكم العالم الذي قلده مسألة من المسائل أو مسألة. الأمر الثالث، أن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل لا بالأشخاص. فأهل السنة لا ينحازون إلى رجل بذاته أو لذاته، وإنما ينحازون إلى السنة وأهلها في الجملة، لأن هذه الأمة معصومة من الاجتماع على الضلال، لكن أفراد أو طوائف قد تضل. نعم. ويقوي هذا ما ذكره الشارح رحمه الله من الإجماع على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر، أو كما قال هذا هو قول الشافعي رحمه الله، قال أجمع المسلمون على أن من استبان له أو استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. فأهل السنة لا يحكمون العقل ولا يحكمون أقوال البشر. ونختم الكلام على هذا الحديث بتفنيد الخلاف، فإن الخلاف على ضربين: خلاف في أمور أو قضايا فرعية أو يسوق فيها الاجتهاد، وهذا يحصل بين أهل السنة فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد وهو معذور في خطئه إن شاء الله تعالى. الضرب الآخر الخلاف في المسائل الوصولية، سواء في العبادات أو الاعتقاد، فالخلاف في هذا لا ينظر إليه أبدا، لأن الأصل أن أهل السنة مجمعون على هذا، وذلكم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلكم العبادات العلمية والعملية، وأجمعوا عليها ولم يخالف في ذلكم أحد. لكن مسائل تندرج تحت هذين الأصلين، أعني العبادة العملية والعبادة العلمية، مسائل فروعية هذه يحصل الخلاف فيها ولا يفرب أحد على أحد. من ذلكم اختلاف أهل السنة في العرش والقلم، أيهما أسبق؟ فهمتم العبارة؟ أيهما أسبق؟ إذن هم مجمعون على ماذا؟ على الإيمان بالعرش والقلم، وأنهما موجودان الآن، وأنهما أول هذا العالم، أول المخلوقات. إذن الاختلاف في ماذا؟ في أوليتهما، أيهما أول، العرش أو القلم؟ فقال الطائفة بأولية العرش، وقال الطائفة بأولية القلم، ولكل من الطائفتين دليله. فأنت إن كنت قادرا، إن كنت أهل الاجتهاد فرجح، لكن لا تثرب على الطرف الآخر، وإن كنت غير قادر فدع عنك هذه المسألة، نعم.
الحديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث، والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب، والسلامة من كل مخوف مرهوب، وذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنيا، فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالجنة والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال الخلق، ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما آتاه، أي حصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. فإن النفس لفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها، إما أن لا يهدى صاحبه للإسلام، فهذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية، وإما أن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو غنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير، وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسعا أو مقدرا، ولكنه لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير القلب والنفس. فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راضي قانع برزق الله. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنينته، والله أعلم.
الإسلام ليس مطلقا، وإنما الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. هذه الأربع هي التي يتألف منها الإسلام الشرعي الديني الذي جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ثم أهل هذا الإسلام متفاوتون، أهل هذا الإسلام متفاوتون، فمنهم من هو المسلم الخالص الذي سلم له توحيده وسلم من الذنوب، ومنهم المسلم الذي سلم له توحيده لكنه قارف بعض الآثار. نعم، نكتفي بهذا ونستعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت رجلا يقول أن هذه الأحداث التي حصلت في السعودية، ولعله يقصد التفجيرات وسفك الدماء يا شيخ، يقول هي من أسباب المعاصي والذنوب الحاصلة في بلدنا ورضا ولاة الأمر بها، فهل كلامه صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فكيف الرد عليه؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما أكثر ما يسمع من مثل هذه العبارات التي تدل على أن قائلها جاهل مغفل لا يعرف من السنة إلا ما يعرفه العجائز. أو أنه صاحب هوى يتربص بأهل الإسلام الدوائر ويترقب ما يراه نكاية بهم فيرفه عن نفسه المنطوية عن الخبث والكيد والمكر وعداوة السنة وأهلها بمثل هذه العبارة. ومن هنا يجب أن تعلموا أن هذه العبارة خلط فيها حق وباطل. أما الحق فقد دل الكتاب والسنة أن المعاصي لها آثار سيئة وعقوبات وخيمة في الدنيا والآخرة، هذا لا ينكره أحد، لا ينكره أحد. والثاني قضية الرضا، قضية الرضا، فهذا أمر قلبي من أين حصل عليه ومن أين وصل إليه؟ هذا أمر قلبي. والحكم عند أهل السنة على الظاهر، وترك السرائر لمن هو أعلم بالسرائر سبحانه، وهو الله عز وجل. وثم في قوله ورضا ولاة الأمر بها، نقول يلزم على قولك هذا أن علي رضي الله عنه ومن كان معه من خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أئمة التابعين، ما أصابهم من ظهور الخوارج هو من أثار المعاصي التي رضي بها أولئك القوم. وبهذا تعلمون فساد العبارة، فإن من الأدلة على فساد العبارات والأقوال الخلط بين الحق والباطل. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: من صفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم الذين لا يكتوون، وقد فسرها بعض العلماء بأنهم الذين لا يطلبون الكي، فهل يعني هذا أن من كوى نفسه أو كواه غيره بدون طلب أو بدون طلب منه لا يخرج من 70,000؟ وإذا كان من طلب الرقية خرج منهم، فهل يقال له إن صاحب الكبيرة من باب أولى يخرج منهم؟
هذا السؤال فيه الحقيقة شيء من يعني الخلط في العبارة، لكن هي ليست كسابقتها فاسدة، لكن صيغة السؤال يعني غير مناسبة. ونحن نتكلم على هذا السؤال بالتفصيل من حيث هو، فنقول لا نزاع عندنا فيما تضمنه الحديث المشار إليه بالسؤال، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن تعلموا أمرين: الأمر الأول أنه ليس في الحديث تحريم الرقية ولا الاكتواء أبدا، وكذلك ليس فيه تحريم طلب الرقية ولا طلب الاكتواء، لا هذا ولا هذا، وإنما فيه الإخبار بالكمل من أهل الإيمان، وأنه من كمالهم هذه الصفات الأربعة: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومن هنا قال أهل العلم: إذا كان المرء عنده قدرة وعنده صبر وجلد وقوة توكل على الله سبحانه وتعالى فيصبر ويحتسب ولا تضعف نفسه، فالخير له ألا يتدعوى، أفضل له ألا يتدعوى. وإذا وصل به الأمر إلى أن ما أصابه لا سيما من الأمراض العقلية أنه يرهقه ويثقله عن طاعة الله ويلبس عليه أمره، فهذا الخير له التداوي، لأن في التداوي مصلحة راجحة على تركه، وذلكم أنه يعالج نفسه للتخلص من مكايد الشيطان، وهذا من أدلته فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكوي وأمر بالرقية، وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن الشيطان خلط علي في قراءتي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب متخصص في الوساوس في الصلاة، فقال إذا وجدت شيئا من ذلك فادخل فاستعذ بالله منه وادخل على أو عن يسارك. هذا من العلاج الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الثاني، الأمر الثاني. وأما الشق الثاني من السؤال وهو أن صاحب الكبيرة هل يكون منهم؟ لم يقل هذا أحد يا بني. صاحب الكبيرة عرضة للوعيد إن لقي الله مصرا عليها وهو تحت مشيئة الله، والكبيرة عند المسلمين عند أهل السنة هي ما لم يصل إلى الشرك والكفر. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذان سؤالان يدوران حول نفس المعنى. يقول السؤال الأول: هل من طلب الرقية لغيره يعتبر من الذين لا يدخلون الجنة بغير حساب؟ والسؤال الآخر يقول: من طلب الرقية من غيره وهو لا يعلم بأن من ترك ذلك ينال هذه الفضيلة بإذن الله، فلما عرف ذلك لم يعد إلى طلبها، فهل يخرج أيضا من 70,000؟
هدانا الله وإياكم إلى صواب الأقوال والأعمال. حقيقة بعض الأسئلة لا نحبها منكم لأنها وساوس وخطرات، وقد بينت لكم آنفا ما عرفناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يوضح ذلكم من كلام أهل العلم، فأرجو الاقتصار عليه والاكتفاء به عن جواب هذين السؤالين. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد يبنى لها توسعة في الربا؟
توسع بالربا يا أبنائي، هذه الأمور ليس من السهولة بمكان الوصول إليها، الوصول لمعرفة هذا الأمر وأمثاله فإنه عسير جدا. لكن إذا عرفنا أن فلانا من الناس اقترب بفائدة، سواء من بنك الربوي أو من شخص اقترض بفائدة، فإن هذا ربا ولا نمكنه من توسعة المسجد بهذا القرض الربوي. أما إذا لم نعرف فلسنا مسؤولين عن تمديش أحوال الناس. بقيت الصلاة فيه، أنا لا يظهر لي بطلان الصلاة فيه، أما إثم المقترض بالربا فهذا ظاهر. نعم،
جزاكم الله خير وبركاته،
حياكم الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الانصراف بسرعة، بارك الله فيكم.